صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة النور في الآية الرابعة: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات، الرمي هو القذف بالفاحشة، والمحصنة هي المتزوجة المسلمة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عقوبة مشددة على هذا الحكم، عقوبة لمن يرمي المحصنة بالفاحشة، يرميها من دون الاتيان ببينة بأربعة من الشهداء. تشديدها من كون هذه العقوبة لها جنبتان: جنبة مادية من جلد القاذف 80 جلدة، وعقوبة معنوية بأن لا تقبل له شهادة ليس في القذف بل في أي قضية أخرى، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، مش في مقال. وفي هذا حينئذ عقوبة معنوية لأنه إهدار لكرامته كما أهدر كرامة غيره من المؤمنات. رمي المحصنة بالفاحشة ما معناه؟ معناه بأن يتهمها بالزنا، أو بأن ينفي ولدها عنها إذا كان القاذف هو الزوج. لما الزوج بيقول له إنه هذا الولد مش لإلي، يكون باللازم عم يتهمها حينئذ بالزنا. قذف المحصنة من جهة ثانية من 7 الموبقات. في أوائل بحث الذنوب قلنا من أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وقلنا أن الكبائر على أقسام. هناك قسم سمي في خبر عبد العظيم الحسن بأنه من أكبر الكبائر، يعني أعلى مراتب الكبائر. هذه المرتبة العليا هي المرتبة الموبقة، وهي 7. عشان هيك بيقولوا بيعمل 7 وذمتها، بيعمل 7 هنهاو. هذه 7 تذهب الدين، بمجرد ما يقترفها الإنسان يخرج عن حكم الدين ما لم يتب، وهي الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وقذف المحصنة. هذا القذف مستوجب لحد القاذف. قد يتوهم المرء من أن هذا الحد يثبت على القاذف إذا كان رجلا، وهم في غير محله. القذف سواء صدر من رجل أو من امرأة، ما لم تأتي بأربعة شهود تجلد 80 جلدة. أيضا قد يتوهم أن هذا الحكم مختص بقذف المحصنة، وهم في غير محله. كذلك رجل كان القاذف أو امرأة، إذا قذف امرأة بالزنا أو قذف رجلا باللواط نفس الحكم، ونفس حينئذ الرتبة من كونه من أكبر الكبائر. بالنسبة طبعا لسنا نحن بصدد الكلام عن كل ما له الدخل، لكن بصدد الكلام عما له الدخل من كونه من الكبائر. له أحكام، من جملة الأحكام التي يمكن قولها اليوم، لو قال شخص لآخر يا ابن الزانية فهو ليس قذفا للمشافة، وإنما قذف لأمه، عم يقذف أمه بالزنا. أو يا ابن الزاني فهو قذف لأبيه. اثنين، هذا من جملة حقوق الناس. افرض هذا تاب بظل الجلد 80 جلد بذمته، لا، لأنه من حق المقذوف. المقذوف إن طالب ولو بعد سنة بده يجلد القاذف. المقذوف إذا كان غائب، غاب له شي 40-50 سنة وإجا قالوا له والله فلان أول ما غبت قذفك، بضل على حقه ولو بعد 40 عاما. هذا من حقوق الآدميين، ما بينفع فيه لا توبة ولا غير توبة، ما بينفع فيه حتى لو استغفرت للمقذوف، ما بينفع. مثلا بالنسبة إلى الغيبة قلنا أنه بينفع في بعض الأخبار، ورد أنه والله إذا استغفرت اللي اغتبته الله بيغفر غيبته وإن ما استسمحت منه. بالنسبة للقذف لا، إذا ما سامحت منه بالصراحة، أو فقل إذا هو ما سامحك، بظل هذا الحد بذمتك ساعة البد في طالبه ويقام حينئذ عليك الحد. الأمر الرابع، افرض أنت شفت ابن لقيط، يعني شفت لقيط بالشارع، الغالب على اللقطاء أن يكونوا ولد زنا. إذا قلت له للقيط اللي هو الغالب فيه ابن زنا يا ابن الزانية أو ابن الزنا فقذفت أمه، منه لقيط. اثنين، إذا قلت له يا ابن الزاني قذف لأمه، أما إذا قلت له يا ابن الزنا فقذفت أباه وأمه معا، صار لك حدين. كذلك المستكره أو المستكره على المستكره على الزنا، إذا بتقل يا زيني كذلك تقذف، يعني كذلك هو قذف يثبت فيه الحد. أكثر من هاي، انه لو واحد بكلمة واحدة قذف جماعة، وهلأ غالبنا هيك بقول اهل البلد الفلاني، يعني شمال كلنا، افرض انه والله شمل اهل بلدي او جماعة او حي بكلمة قذف، يثبت لكل واحد من هالقرية حد علي، من هو صدر منه كلمة واحدة تجاه جماعة، فبيثبت لكل واحد حد. افرض واحد من الجماعة طالب بحده يجلد 80، بيجي التاني بطالب بحده بيجلد 80، وهكذا بعدد افراد الجماعة المقذوفة. لا، كل واحد 80. ايضا اذا الرجل او اذا الانسان قذف احدا فجلد 80 جلدة، بعد ما جلد رجع قذفه كمان يجلد مرتين، مش تقول انه والله خلاص انتهى ما جلدت انا وسقط الحكم، لان المسبب تبع لسببه، المسبب هو الحد، يعني 80 جلد. جبت السبب القذف الاول ترتب الحكم 80 جلد، جبت مرتين كمان بيترتب مرتين وثالث ورابع وهكذا. الا اذا قذفه وقبل ان يجلد قذفه مرتين وثالث ورابع، كل هون بيروحوا حينئذ ب 80 جلد، لانه كله قذف واحد. ايضا لتعرف انه غالبنا عما يهدر حقه من جهله، واحد بيجي بيسب التاني بيقوم التاني بيسب الاول. بالسابق من الجلسة السابقة قلنا انه السب عليه تعزير، فيك الطالب الحاكم الشرعي بالتعزير بيعزر. اما بالنسبة الى القذف، القذف بالواقع هو من جملة مصادق السب، لذلك بالجمعة الماضية قلنا حكينا عن السب واستثنينا القذف، قلنا انه القذف له احكام. في المتسابين او المتقاذفين، اذا واحد سب التاني ام التاني سب الاول تساقط حقهما، معش حدا للتاني لحق، لكن للحاكم حق التعزير عتنين. يعز بالحاكم له حق؟ لا، لأنه هؤلاء عندهم استخفاف بكرامة بعضهم بعضا. هذا من ناحية بعض أحكام القذف. بيبقى واضح أنه المولى جل وعلا مثل ما حفظ الدم، مثل ما حفظ النفس، مثل ما حفظ المال، حفظ العرض. ولما رتب جلد 80 جلدي على القاذف فهو حفظ لكرامات الناس وحفظ حينئذ لشرفه. بالإضافة إلى هذا قال الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، سئل قال: إن الله حرم قذف المحصنات أولا لما فيه من فساد الأنساب. لما أنت عم تقذف هالمرأة معناته أن الأولاد مش لبين، وفي هذا فساد للنسب ونفي للولد. اثنين، وإبطال للمواريث، لأنه إذا هالولد مش لبيه، إذا توفى بيه حينئذ لا يرثه ابنه المتولد من غيره. وإبطال المواريث وترك التربية وذهاب المعارف وما فيه من الكبائر التي تؤدي إلى فساد الخلق. لما الناس تعتاد على هذا الكلام بالواقع حينئذ مش بس انه في تعويض لكرامات الناس، بل كمان في تعويض للإنسان ان يكون سيء الخلق. لما بيهين عليك كرامة الآخرين ما بتهين عليك حينئذ معاملته بأنك تسرق وتخونه، بتهين عليك قتله، بيهين عليك حينئذ انك ما تعاشه بالمعروف. وهذه كلها بتصير من باب الذرائع إلى ما هو الأشد والأعظم. بالإضافة أيضا إلى هذا الحد المشدد، وهذه خطة ضابطة وخاصة هلأ شيعيا في عندنا وهم كبير، ضابطة أنه هذا القاذف اللي له هذا الحق قد يكون مسلم وقذف مسلمة أو قذف مسلم. المولى جل وعلا في سورة النور في الآية 23 بيقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، الغافلات يعني هي قاعدة ببيتها ما عارف شو عم ينحكى بظهرها، المؤمنات، شوف محل الشهد، لعنوا، لعن هو الطرد من الرحمة في الدنيا، طرد القاذف من رحمة الله، عدم توفيقه، معاش يوفق في كل أمور، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. طيب الآية رتبت اللعن على القاذف، والقاذف قد يكون مسلم قد يكون شيعي. هذا الوهم أن الشيعي لا يلعن غلط، قد الشيعي فيك تلعنه بس ضمن ضابطة. الضابطة إذا ارتكب كبيرة من الكبائر ولم يتب فيك تلعنه من حيثية ما ارتكب، من حيثية هالكبيرة، وإلا اللعن مش شيء والله. والمولى جل وعلا أتى به حينئذ في الكتاب. هذا من جهة اللعن. بيبقى أنه المولى جل وعلا قال بالنسبة إلى القذف، قال إنه إذا لم يأتي بأربعة من الشهداء، قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. هذا مما يكشف على إنه الزنا لا يثبت بالقول، ما بيثبت بتهمة، ما بيثبت بالظنون، ما بيثبت بشهادة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، لابد من أربع شهود. طيب إذا أنت جيت تشوف إثبات التهم غير الزنا بتلاقي أنه بيثبت بالبين، البين الشاهدان، ليش الزنا خص بأربعة شهود؟ أما أنه خص يأتي بحثه بيبقى من باب الإشارة أنه في قصة اللعان الآية البحث فيها، لما الواحد بيقذف زوجته ما عنده شاهد بده يشهد أربع مرات، يعني بده لعنة أربع مرات، الملاعنة أربع مرات في قبال الأربع شهود. بيبقى لما في الزنا يستوجب أو لا بد من أربعة شهود؟ لفرجيك شو كان عند السنة عندما أسسوا الفقه. لما أسسوا الفقه، الفقه على يد من تأسس؟ على يد أحمد بن حنبل من أوائل القرن، من أوائل القرن التالي، هو آخر واحد من الفقهاء الأربعة. على يد الشافعي، الشافعي كان له رحلة إلى العراق، كان له فقه ضمن الجو العراقي، لأنه بالعراق كان سائد المذهب الرأي، مذهب القياس. قعد فترة ورجع، إجا قعد بمصر. بمصر كان السائد مدرسة النص، عمل فقه تاني. هلا الشافعي دائما بيقولك هذا على أحد قولي الشافعي، على أحد قولي الشافعي. يعني حتى إذا أنت يعني مش أنت الشخص هذا اللي بده يقلد الشافعي، ما بيعرف الشافعي بالواقع على شو اعتمد، يعني شو بالأخير قراره، على رأيه اللي استفاده من مدرسة العراق أو على رأيه اللي استفاده من مدرسة مصر. الشافعي هو الثالث من ناحية الرتبة الزمنية، مش الرتبة المقامية، ولا علميا الشافعي هو الأعلى من الأربعة. مالك بن أنس وأبو حنيفة في عصر واحد، في زمن واحد. شوف بزمن كيف كان فقه وقداش مقدار فقه. كان أبو حنيفة في خدمة الإمام الصادق صلوات الله عليه وسلم، الخبر موجود في نور الثقلين المجلد الثالث صفحة 574 حديث 30، عن أبي حنيفة: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: أيهما أشد، الزنا أم القتل؟ فقال عليه السلام: القتل أشد. قال فقلت أبو حنيفة: فقلت فما بال القتل جاز فيه شاهدين ولا يجوز في الزنا إلا أربع؟ مع أن القتل أشد، لازم يكون هو بحاجة إلى شهود أكثر. فقال لي، شوف الإمام وحكمته، فقال لي: ما عندكم فيه يا أبو حنيفة؟ ما أنتم أصحاب مدرسة فقه الحمد لله، وعندنا عم تفتوا الناس، شو عندكم بذلك؟ ما عندكم فيه يا أبو حنيفة؟ قلت: ما عندنا فيه إلا حديث عمر. يعني كل باب الشهادات عندنا حديث واحد عن عمر: إن الله أجرى في الشهادة كلمتين على العباد. شو الكلمتين؟ أشهد بكذا. كل شيء عندهم بباب الشهادات جايبينه من رواتهم هذا الخبر فقط عن عمر، مضمونه أنه الشاهد بيقول أشهد بالله أنه كذا. طيب كل عالم الشهادات منين جيبوها؟ جيبوها سرقة، سرقوها من بيت الأئمة. أبو حنيفة قعد سنتين في خدمة الإمام. طيب هذا المسروق اللي يخدم الإمام لما هو أفتى على ضوءه قال إنه هذا المفتى به، القاعدة اللي أنا أفتد فيها جبتها من الإمام الصادق. فقلت أبو حنيفة بيقول: ما عندنا فيه إلا حديث عمر إن الله أجرى في الشهادة كلمتين على العباد. قال عليه السلام: ليس كذلك يا أبا حنيفة. هي شو بتنفع؟ شو بتعمل لك؟ ليس كذلك يا أبا حنيفة. شوف محل الشيء: ولكن الزنا فيه حدان. جاي مثل ما تشهد بالزنا على وحدي، ما باللازم المزنية بدها زيني. إذا ثبت الزنا بحقها كمفعول، ما ثبت الزنا بحق الفاعل. أنت بالشادي عم تثبت جرمين مش جرم واحد. لذا قال: ولكن الزنا فيه حدان، ولا يجوز أن يشهد كل اثنين على واحد. أنه أربع شهود ينقال، اثنين من الشهود يشهدوا على زنا الرجل واثنين على زنا المرأة، لأن الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد. لما في حدان تكررت الشهادة فصارت أربع شهود. تتمة الخبر. قال الإمام: والقتل اللي اعتبرناه أنه أشد من الزنا، والقتل إنما يقام الحد، القتل على القاتل حد واحد ويدفع عن المقتول حد واحد، بده اثنين. لما بصيروا حدان بصير بده أربع. هذا شيء من حبينا أن نطل نشوف قداش مقدار الفقه عندهم بما له الربط من في حد القتل. كذلك قول الله جل وعلا في سورة النور، وحتى هلا شيعيا هي معادي عند السنة الحمد لله، خليه معادي. شيء الآية بتقول الزاني، الآية التلك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. بيقول لك إنه طيب هذه صادرة بداعي التشريع، إذا كان بداعي التشريع فإذا ما بيجوز نكاح الزاني ولا الزاني على الإطلاق فتوائيا، بتلاقي غير المشهورة بالزنا يجوز نكاحه عنا نحن شيء. طيب كيف ربط الفتوى بالآية؟ طبعا هن عندهم لا حملوه على التشريع، ربط انه الآية مش بصدد التشريع، الآية بصدد الإخبار، عم تخبر عن شو؟ عن حالة خاصة عاش النبي، انه في جماعة نساء كانوا هم أذية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هولي لهم كان الأذية، هولي مشهورين بالزنا، ما حدا بيقرب صوب ولا حدا بيعيش بجو إلا إذا كان مثل حكايته. هكذا هي الآية عم تقول، ونص الخبر موجود في تفسير علي بن إبراهيم الجزء الثاني صفحة 71، بيقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يقول وهن المشهورات المعروفات في الدنيا. ونزلت هذه الآية في نساء مكة كنا مستعلنات بالزنا. ذكر من جملة اللي ذكرهم، قال وحنتمة كنا يغنين بهجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحرم الله نكاحهن. انه مسألة شخصية، مسألة خاصة، مش مسألة تشريع انه والله الزاني ما بيجوز ابدا نكاحه، لا، انما عم يحكي عن شيء مخصوص. طيب لما هالآية هني ما استفادوا اجواء من بيتي من اهل البيت، ضاعوا حينئذ في تفسيره اشد من هاي. خبر ثالث، احضر عند عمر بن الخطاب 6 نفر اخذوا بالزنا، كلهم كانوا عم يزنوا الست، فامر عمر ان يقام على كل واحد منهم الحد، وكان امير المؤمنين عليه السلام جالسا عند عمر، فقال يا عمر ليس هذا حكمهم، انت هذا الحد اللي حكمته، مش هذا هو حكم الست. قال عمر فأقم أنت عليهم الحد. فقام أمير المؤمنين وقدم واحدا منهم فضرب عنقه قتل، وقدم الثاني فرجمه، والثالث ضربه الحد يعني الصوت جلد، وقدم الرابع فضربه نصف الحد، وقدم الخامس فعزره، وأما السادس فأطلق. فتعجب عمر وتحير الناس، فقال عمر يا أبا الحسن 6 نفر في قضية واحدة أقمت عليهم 6 عقوبات ليس منها حكم يشبه الآخر. قال أمير المؤمنين عليه السلام نعم، أما الأول فكان ذميا زنى بمسلمة وخرج عن ذمته فالحكم فيه السيف يقتل، وأما الثاني فرجل محصن زنى بغير زوجته فرجمناه، وأما الثالث فغير محصن يعني غير متزوج فحددناه، وأما الرابع فعبد لأن الثالث حر، الرابع عبد زنى، دائما العبد على نصف حد الحر، وأما الرابع فعبد زنى فضربناه نصف الحد، وأما الخامس فكان منه ذلك صح زنا ولكنه بالشبهة فعزرناه وأدبناه، وأما السادس فزنا ولكنه مجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف. هذا من ناحية قذف المحصن، هذا الحكم كله بيترتب على القذف ما لم يكن القاذف الزوج، أما إذا الزوج قذف زوجته كمان له حكم آخر، مثل ما القذف منفرد عن السب وله حكم غير حكم السب، كذلك قذف الزوج لزوجته له حكم بيختلف عن حكم بقية القذف. لذلك المولى جل وعلا في سورة النور بعد ما أورد أن يجلد 80 جلد القاذف قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما عندهم شهداء، ما قال فاجلدوهم 80 جلد، قال فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. كل شهادة يمين، كل يمين محل شهيد. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 4 مرات بيشهد والخامسة بيستنزل لعنة عليه إن كان كاذب. بيبقى لي محتاجة إلى الخامسة لأنه جعل يمينه في قبل الشهود، لو في 4 شهود غيره ما كان حينئذ منا إنه والله يشهد أو يحلف مرة خامسة، لكن لما جعلنا كلامه محل الشهود صار لازم من باب الاحتياطي في الفروج انه يحلف خامسة بان يلعن نفسه حينئذ ان كان من الكاذبين. هلا اذا هو وجه يعني ولاعا زوجته بهذه، تثبت تهمة الزنا في حقها، تثبت كأنه 4 شهود شهدوا عليها. اذا ما لعنته حينئذ تحد ولا ترفع الحد عنا، بدك لعنه. لذا قال المولى ويدرأ عنها العذاب، سمى الحد عذاب، فإذا ثبت العذاب عليها ولا يمكن لها أن ترفع العذاب عنها. قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله، مش إنه هي من الصادقين، لأنه شيء ضده بدك تذبه إنه لمن الكذب. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طبعا واكتفينا كذلك ب4 من قولة شدة يمين، واحتياطا جابوا الخامسة. بيبقى أنه هو بالخامسة استنزل اللعنة، هي بالخامسة استنزلت الغضب. اللعنة هو البعد عن الرحمة، الغضب هو نزول العذاب. فإذا كانت الخامسة عليها أشد، لا، لأنه هي بخامستها صار في 10 اليمين العاشر، هو بخامسته في 5 أيامين فقط، وكلها يأخذ بعنق بعضه البعض. هي لا بيمين العاشر عم تكذب 5 أيامين، لذلك هي أجرى على الله إن كانت كاذبة، هي أجرى على الله إن كانت كاذبة. لذا جعل عليها استنزال الغضب مش استنزال الله. لذا قال والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. بالواقع السنة أوردوا حكايات، أنه شوف من جملة ما أوردوا، مش أحكي لك النص كله لأنه طويل، انه قال سعد بن عباد بن الخزرج كان بحضور جمع من الاصحاب، قال له للنبي يا رسول الله اذا كان القذف بالحكم الاول قذف المطلق، اذا كان القذف يؤدي الى عقوبة 80 جلدة فماذا اعمل انا؟ ان دخلت منزلي ورأيت بعيني فاسقا على بطن زوجتي فان تركته لياتي ب4 شهود لانهى عمله، وإن قتلته فلا يقبل مني ذلك دون شهود، ولو جئتكم وأخبرتكم بما رأيت لضربتني 80 جلدة لأنه يكون عم يقذف زوجته. قال النبي قال أنه أحرج بهالكلام، توجه الأنصار قال يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما قال سيدكم سعد بن عبد؟ قالوا لا تلمه فإنه رجل غيور. فقال سعد بن عباد يا رسول الله بأبي أنت وأمي والله إني لا أعرف، لا والله إني لا أعرف أنها من الله، إنه 80 جلدة حد القذف وأنها حق، ولكن عجبت من ذلك لما أخبرتك. فقال صلى الله عليه وآله فإن الله يأبى إلا ذلك، إلا 80 جلدة على القذف، وهذا إشكالك مش محل. قال فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ابن عم الله يقال له هلال بن أمية، قد رأى رجلا مع امرأته ليلا، فجاء شاكيا إلى رسول الله فقال إني جئت أهلي عشاء فوجدت معها رجلا رأيته بعيني وسمعته بإذني، فكره ذلك رسول الله حتى رؤيت الكراهة في وجهه، فقال هلال إني لأرى الكراهة في وجهك والله يعلم إني لصادق وإني لأرجو أن يجعل الله لي فرجا، فهم رسول الله بضربه، بده يجلد 80 جلدة إنه قذف زوجته، وقالوا ابتلينا بما قال سعد أيجلد هلال اللي رأى واحد على بطن زوجته وتبطل شهادته، فنزل الوحي، نزل الوحي بما قال سعد إنه كونه زوج لا يجلد وإنما عليه الملاعنة، إنما له حينئذ الملاعنة. طيب يا خي هذا الخبر، إذا إحنا هلأ المستشرقين هلأ اللي بيحكوا عن النبي الأعظم بيشوفوا هك أخبار، شو بيرضوا صورة عن النبي الأعظم؟ بيرضوا عنه إنه إنسان كان جاهل ما بيعرف شيء، كان إنه والله فظ غليظ القلب، حتى تشريعه بالوقت المناسب ما بينزل، مش هيك؟ نزلت آية القذف، بعد ما نزلت في أخبارنا أتى شخص إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، الخبر موجود في نور الثقلين الجزء الثالث صفحة 572، فقال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله، عم يسأل سؤال، فوجد مع امرأته رجلا يجامعها، فنزل الوحي من عند الله، شغل استجدت على الساحة ولو سؤالا نزل دخل الوحي، فنزل الوحي من عند الله بالحكم فيها به الملاعنة اللي نحن حينئذ قلناها. بالواقع الملاعنة كما تقدم انه هو بيتقدم اولا انه هو بده يثبت، بيشهد 4 شهادات ثم الخامسة، هي ان سكتت فيثبت حق التهمة، اذا ما سكتت فلابد حينئذ ان تأتي ب4 شهادات وبالخامسة تستنزل حينئذ. سميت هذه الشهادات 10، 5 من الرجل و5 من المرأة باللعان، لا لأنه بعض الشهادات فيها اللعنة اللي هي الشهادة 5 من الرجل، يعني يشهد بالله وبيستنزل لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. بمجرد ما تتم الملاعنة أولا بينقطع العلقة الزوجية بينهما، مش بطلاق ولا بفسخ، بانفساس، وهذا كمان ضرب للوهم السيئ في ذهننا. نحن عنا انه اذا تمت العلقة الزوجية خلص ما بتتم رفع الا بطلاق، لا، من ممكن العلقة الوضعية، العلقة الزوجية ممكن العلقة الزوجية تنقطع بفسخ، بفسخ اذا زوج تزوج وحده ثبت جنون عند احدهما قبل العقد الثاني بيجوز له انه يفسخ، مش ملزم انك تعيش مع مجنون طوال حياتك، يكون الجنون قبل العقد، يعني انت تزوجت بعنوان انه هي مش مجنونه، تبين انه هي مجنونه ما قبل العقد بيجوز لك تفسخ، فيها عيب. كذلك في عيوب ثانيه للنساء، في عيوب للرجال مش هلا وقت بحث، فحينئذ الطرف الثاني الخالي من العيب له حق حتى لا يبتلى ان يفسخ، مش مأمور انه يصبر على هكذا عيب، هذا بيسموه فسخ. في انفساخ اللي هو باللعان، ما حدا فسخ لا الرجل ولا هي نفس العلقة تأت لحالة، هي بيسموه انفساخ، تبطل العلقة، هذا الامر الاول. الامر الثاني تحرم الزوجة على الزوج الى الابد حتى لو نكح رجل آخر. ثلاثة سقوط حد القذف عن الرجل بس اللي يعني بالخمسة الأول، وتحد المرأة إن أعرضت عن اللعان ولا يسقط الحد عنها إلا إذا لاعنت، هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع الولد، إذا في ولد بالبين بينتفي عن أبيه واحد معاش بيورث، ويكون الابن ابن أمه ومن لا ينسب إلى أبيه أبدا. ما سمعت أنه بيقولوا زياد بن سمية بيو لعبد الله بن زياد، ما 4 اشتركوا فيه و4 اختلفوا أنه لمن هو. إسلاميا لما كان في حكم إسلامي ولو كان في غصب الخلافة سموه زياد بن سمية، نسبوه لأم ما نسبوه ملوش بقى. كذلك إسلاميا ينسب حينئذ إلى أم. طيب شو رأيك هلا نحن عم نروح نجيب جماعة نتبنيهم قال نسجلهم على اسمنا، مش عارف الواحد منا انه ملعون من ادخل اجنبيا على نسب، ملعون من اخرج شخصا من نسبه. انت عم تسجدوا على اسمك عم ترتكب اثنين، اول عم تخرجوا من نسبه، واثنين عم تدخلوا بنسبك انت، ثلاثه ولو تبنيته. فكره التبني فكره غربيه، نحن عندنا رعايه يتيم، رعايه يتيم اهم من قصه التبني. لما خلينا تتبنيته فوتوا عليه في البيت، شو بتسوي الحريم؟ شو بيسوي الحريم لما بيكبر؟ شو كيف ما ماشي بتحط له قماش حتى ما يجيبش المرأة ولا الوليد؟ كيف ما يمشي فيك تحط له قماش؟ مش ممكن قصة التبني هذه. هلا الفكرة الشيء، هالأمور الأربع يثبت حينئذ على اللعان، واللعان بالواقع بهالطريقة. هلا أنت لاحظ كل شيء، كل شيء موجود بالشرع سرق من الشرائع الوضعية. أي شيء بدك بالشرائع الوضعية صح إلا هو أساسه من الشرع، إلا هالمورد والله الحمد ليبقى دليلا على أن الشريعة الوضعية ما وصلت إلى حد التكامل العقلي في السرقة. يا خي إذا ما نحن نطبق قوانين مدنية بمجتمع وتم قصة أنه رجال اتهم زوجته بالزنا، كيف بقى تحل المشكلة؟ طبعا لأي قانون بأي أرض كيف بتحل المشكلة؟ ما بتنحل المشكلة، لأنك إذا ألزمتهم مثل ما بتلزمهم الكنيسة، إن كان هو صادق فيما قال ما عاد فيتيه قبل البيت، وإن كان كاذب هي ما عاد فيها التيوب. كيف بدك ضلك أنت لزمهم برباط الزوج؟ واحد اثنين. طيب هو شاف، اذا كان صادق هو شاف كيف بده يثبت؟ من بده يجيب اربع شهود؟ ابتكر المولى اتى باسلوب الشهود، الشهادات الاربع، مقام الشهود الاربع، واحتياطا لكرامتها ممكن يكون هو كاذب. انه كمان المولى جل سن لها وشرع لها شهادات اربع، لانه اذا اكتفينا بشهادات الرجل فالمراه تحد على كل حال، وإذا في ظلم لإلى على فرض كذبه. لذلك المولى سن أربع شهادات لها لتنفي التهمة والحد حينئذ عن نفسها. هذا بالنسبة إلى نتيجة اللعان. بيبقى أنه الزوج خص اللعان بالزوج، خص اللعان، تعرف ليه؟ لأنه الغالب اللي بيدخل على المخدع الزوجي هو الزوج. الأجنبي إذا دخل على المخدع الزوجي وطلع قال رأيت جارتي قد زنت بكذا، تعال أقول لك أنت كيف فت؟ ما مثل ما أنت فيك تفوت، فيني فوت ثلاثة أجانب مثلك، لازم تجيب أربع شهود ليثبت تهمة الزنا. أما واحد أجنبي من الزوج يقول أنا شفته ما بعرف شو وما يثبت فيقذف، فبيكون قذف ويشلت حينئذ. من هنا خص اللعان بين الزوجين فقط. بيبقى انه ما تتصور انه كيف ما بيقول الزوج لزوجته لفظ انه انت زيني بيثبت اللعان، لا، له احكام كتيري. من جملة الاحكام انه اولا بده يدعي المشاهد انه شاف، ما بيكفي العلم، علمه بالزنا ما بيكفي، دعوة المشاهدة. اثنين عدم وجود البينة، ثلاثة بكون الزوج ديمي بالمتمتع بها ما بيثبت لعان. رابعا أن لا تكون مشهورة بالزنا، أما إذا كانت مشهورة بالزنا واتهمة بالزنا شو يعني؟ زد قومة حجارة حجار غير مشهورة بالزنا. خامس وهذا الأعظم، سليمة عن الصمم والخرس. لا، وهذا عظمة عن الصمم، لأنك لما قذفت هي ما سمعت، فاحتياطا لكرامتها اي انسان بيقذف زوجته بالصمم تطلق منه من دون لعان، تحرم عليه مؤبدا، ما بدها لعان حفظا لكرامتها لانه ما سمعت. وكذلك الخرساء لانه ما فيها تدافع عن حالها، شو بدها تحكي؟ بدها والله تجيب اربع شهادات، كيف منين بدها تجيبنا تشهد اربع شهادات؟ من سنه ما بيطوعاش. كذلك شوف قديش حافظ على الكلام، انه بس مجرد ما تتهمها بالزنا تطلق منك من دون لحام. ايضا وان يكون مدخولا بها لحتى ليثبت حينئذ اللحام. بناء على ما قلناه من القذف من غير الزوج للاجنبي ومن الزوج لزوجته، هناك قصة مشهورة في القرآن فيها قذف، وهي المسمات بحديث الإفك. حديث الإفك ممكن الواحد انه يجي يستعرضه استعراض إخباري ويقول انه والله هيك قذف، بالإضافة الى تشريع القذف اللي تم بسورة النور موجود هيك قصة اسمها حديث الإفك وجرت هيك، لكن لا، بحروها الجميع، جعلوا حديث الإفك بعائشة ونحن ساكتين ما لنا مش إشكال، ما عندناش مشكلة، بس إن يكون المفتري على عائشة أمير المؤمنين هي ما بنقبلها، وإنه أمير المؤمنين هو اللي افترى على عائشة. شوف هذا الحكم العظيم قديه، بيقولوا قال إنه أمير المؤمنين هو اللي افترى على عائشة، فأنزل الله تبرئتها في الكتاب. بالإضافة إلى ذلك إنه المولى جل وعلا اتهم إنه هذا اللي قذف واللي رماها لعائشة، يعني اللي رمى صاحبة القصة، انه هذا صاحب كبر. طيب يعقل ينسب الى امير المؤمنين كبر وتهمة قذف وبعرف شو كله بس من اجل انه نكبر نحن مقام؟ هلأ بالاضافة لذلك شيعيا الشرع الشيعي بيقول لك ايه حديث الافك يخي بعائشة، من قال لك بعائشة؟ شو عرفك انه بعائشة؟ حديث الافك اولا موجود بصورة النور بالآية 11 الى الآية 13 بعد قصة القذف لغير الزوج، القذف للزوج مباشرة، قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إذا هالآيات بدنا نطبقها بالمفهوم السني بيكون اللي عم يفتري أمير المؤمنين والعياذ بالله طبعا بيكون هو له عذاب عظيم بالآخرة، وإنه هو اللي تولى كبر وهو اللي قذف. ذاك لك بدنا حكاية والله. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا، شوف التبرئة هنا، وقالوا هذا إفك مبين، إفك يعني كذب. فإذا هل أنتم اتهمتوها بالكذب، اتهمتوها بالقذف، هذا كذب، وبهذا تبرئة لصحتها. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. شوف لك منا ألفاظ كبرى إذا بقى طبعها عمير ومين، يعني بيخرج عن عصمي وعن إمامي، لكن الواحد اللي هو من شرع ما بيعملها، ممكن تنسب لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حديث الإفك بروايات السنة، رواية السنة بتقول أنه في غزوة بني المصطلق السنة الخامسة، سورة النور كلها نزلت بالسنة التاسعة، شوفي أول مفارقة، سورة النور نزلت بالسنة التاسعة، بيقولوا بغزوة بني المصطلق أراد النبي أن يخرج إلى هذا الغزو، فبدوا ياخذ وحي من النسوان فأقرع بينهم، عمل قرعة فطلع اسم عائشة جيبها أخذها معه بالجيش، هي المرأة الوحيدة بالجيش كله. الأمر التاني شوف لك المفارقة، فخرج بها. والنص وكل أخبار السنة حديث الإفك إنه المعني في عائشة راوته عائشة، يعني مش بيمدح العروس، إما بيمدح العروس نفسه مش والجيران. بتقول فلما فرغ رسول الله من سفره، سفر بني المصطلق، وجه قافلا حتى إذا كان من المدينة نزل منزلا فبات به بعض الليل ثم أذن بالرحيل، طلب من الجيش إنه يمشي فارتحل الناس. الراوي عائشة بتقول وخرجت لبعض حاجتي وفي عنقي عقد لي فيه جزع، جزع اليمين، فلما فرغت انسل العقد من عنقي ولا أدري، فلما رجعت إلى الرحل ذهبت ألتمسه في عنقي فلم أجده وقد أخذ الناس في الرحيل. صار يمشوا، رجعت إلى محل ما كنت عم تفتش على عقده، فرجعت إلى مكاني فالتمست حتى وجدته ثم جئت إلى الرحل بأسفلهم أقبل الرهب، أقبل جميع المولجين بحراسته الذين كانوا يرحلون بي، فاحتملوا هودجي وهم يحسبون أني فيه. حمل الهودج بعنوان المرأة جوا وهي مش جوا، والمحس الأمر الثالث حسبوا، وهم يحسبون أني فيه، وشدوه على البعير وانطلقوا، راح مش الجيش ظلت هي لحظة. فتلفقت بجلبابي واضطجعت، شوف منها شجاعة، ونمت في مكان بالصحراء والجيش كله فل. إذ مر بي صفوان بن المعطل السلمي وقد كان تخلف عن العسكر، فلما رآني قرب البعير بعيره وقال اركبي، واستأخر عني، أخرت أنا فيه أطلع، وانطلق سريعا يطلب الناس حتى أتينا الجيش وقد نزلوا موغرين في نحر الظهيرة. فلما رأوني يقود بي صفوان، إن صفوان عم يجر في الجمل، قال أهل الإفك ما قال، إن سعد قذفوني بالزنا، والراوي عائشة، سعد صار يرموها بالفحش. بقول فلما علمت، شوف الأدب، فلما علمت بذلك استأذنت رسول القوم إلى شأن، كل مرة إلى شأن، وإن زوجة بيحبه وإلى الضرائر بده يصير في حكي على الله. لما تحدث الناس بهذا، شوف الطامة الرابعة وين، يعني ما هي مبين إنه الخبر كله موضوع، بس شوف طامة الوضع فيه الرابعة. دعا رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد فاستشارهما، استشار النبي امير المؤمنين زيد وقال له شو هذه قصة القذف بعائشة، شو اللي حكي؟ بقول فاما اسامة فاثنى علي خيرا، ما في شيء، واما علي فانه قال فان النساء لكثير وانك لقادر على ان تستخلف، انه طلقها فدق فيها. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، سل الجارية، انه علي قال له لامير المؤمنين سل الجارية، ها تبين انه كان مع جارية، الخبر بالاول ما بيقولش انه في جارية، بتقول انه كانت لحالة، كانت تركب بالهودج لحالة. طيب اذا كانوا يحملوك انت وجريتك بالهودج وكنتوا تقال شوي، لما بالله يعني لما حملوك حملوا الهودج وفي الجارية، ما قالت لهم الجارية انه بعد عايشة برا؟ اذا الجارية جوا ما قالت لهم، اذا الجري من جوا ما بكون هودج فاضي، واذا ظلت معك شو معنى انه كنت لحالك انت صفوان بن المعطل؟ يعني ما هو الشعر بيقول من كان يخلق ما يقول، والكذاب هو اللي بيقلق كلامه، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة، لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة. شو بتقول هي؟ بتقول له الخبر انه امير المؤمنين قال له النبي سل الجارية فانها ستصدقك. فدعا رسول الله بجارية بريرة ليسألها، شوف الطام السيسي، فقام اليها علي بن ابي طالب فضربها ضربا شديدا، هيك ظلما وعدوانا للجارية. هي الامر السيسي باختلاق القصة. يقول أصدقي رسول الله، فقالت والله لا أعلم إلا خيرا. فاستعذر، شوف الأمر السابع، فاستعذر رسول الله، ما شاء الله النبي بيخلي إنه أمير المؤمنين يضرب، وثم فاستعذر بمعنى إنه النبي هذه الطم السبعة إنه اتخذ بتهمة الجو، لما بده يستعذر من عائشة معناته إنه كان متهمة، ولا ليش بده يستعذر منها؟ بالله عليك تنسب لرسول الله انه والله في جو تتهم فيه احدى نسيئه، يقوم النبي يتأثر بالجو العام وهو رسول الله من دون بينه، ما بتكون عم تهينه لرسول الله؟ بقول لك فاستعذر رسول الله منا لحضرته، وهذا معنى ما يكشف على انه كان بيتهمه. هذا الموطن السابع بكذب القصة. ثم بتقول بانه هي قعدت ببيتها وانه ألزعلت حتى نزلت الآية، لما نزلت الآية فأتى رسول الله علي وعندي أبوي فجلس وحمد الله، ثم قال يا عائشة كذا إنه الله نزل براءتك وبيعرف شو، فقام صفوان بن المعطل، هني اتهموها فيه، فقام صفوان بن المعطل ففتشوه فوجدوه رجلا حصورا لا يأتي النساء. شوف يعني القصة التاسعة. طيب إذا نزلت براءة الله إنه ما في داعي إنه كمان تكشف عورة مؤمن، يعني شوف الأمر التاسع بقصة كذب الخبر. هذه قصة الأفك عند السنة، في 9 أدلة عليها ذكرناها إنه مكذوبة بالتمام مش صح، وخصوصا إذا بدنا نقول إنه صاحب أساس التهم وأمير المؤمنين، وإنه قام وضرب الجيري قالوا إنه بده ياخذها بالإرهاب. في أخبارنا شوف في أخبارنا، بأخبارنا بيقول علي بن إبراهيم من زمان الغيب الصغرى، معاصر لزمن الغيب الصغرى، بيقول بالجزء الثاني صفحة 75 بيقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منهم، بيقول فإن العامة رووا أنها نزلت في عائشة وما رميت به في غزوة بني المصطلق. هي العامة. بيقول وأما الخاصة نحن الشيعة فإنهم رووا أنها نزلت في ماريا القبطية أم إبراهيم وما رمتها به عائشة. اللهم صل على محمد وعلى آله. حديث الإفك مش جاري بعائشة، جاري بماريا القبطية أم إبراهيم، واللي افترى مش أمير المؤمنين، عائشة اللي افترت على أمه. بيقول بخبر عن أبي عن الإمام الباقر عزيزي، بيقول لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله حزن عليه النبي حزنا شديدا، فقالت عائشة ما الذي يحزنك عليه؟ فما هو إلا ابن جريح. شوف من قصيره، وبعد وفاة إبراهيم وعم تخاطب رسول الله قلت له ليش عم تحزن عليه؟ ما هذا ابن جريح. جريح كان شخص قبطي مثل ما ماريا كانت قبطية. اتهمت هي ماريا بالزنا، نسبت إبراهيم ابن رسول الله ابن جريح القبطي، وعم تشيفه وتواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. هذا هو حديث الإفك، مش حديث الإفك والله هو بأمير المؤمنين مثل ما هني حينئذ. طبعا الخبر طويل جدا وما في داعي لشرحه، هي شو عملت بماريا، حتى ماريا هربت. هلأ بالله عليك انت لما بتروح على المدينة ما بتسمع بمشربة ام ابراهيم، اسأل الحجاج الكبار وين المشربة؟ حد البيوت يخيم المسجد حد منه بيوت النبي، نسوان النبي قاعدوا ببيوتهم، ليش ام ابراهيم الى مشربة بعيدة؟ لانه كانت جميلة واتت بولد عائشة ما استطاعت تتحملها، ما استطاعت تحملها. حتى النبي خفف الضغط بداخل الجو، أم حطا في العالية مكان بعيد عن المدينة في بني خزاعة وعمل له مكان هونيك لحد اللي بيسموه مشربة ام ابراهيم، الى حائد على ام ابراهيم على ماريا هي من زمان حياتها ومن قبل ما تولد ابراهيم، فكيف لما ولدت ابراهيم وكيف لما مات حينئذ ابراهيم، والى حق لانه ماريا كمان صبيحة الوجه مثل عائشة. نعم عائشة ما جبت ولد. بما بالنسبة إلى إبراهيم بالواقع، ثم أيضا أكثر يعني أنا ما بديش أحكي قصة الإفك اللي هي قالتها، بس بيقول إنه المولى جل وعلا هام بيقول ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، إنه اللي عم تقذف مؤمن وبمجرد ما تقفه مؤمن بنفسه بأنه خير. طيب ما هالآية بتتنافى مع آية بسورة التحريم، لو كان الحديث الإفك جاري بعائشة ما الله بسورة التحريم حكم بعدم إيمان عائشة، لأنه ضرب له مثل امرأة نوح وامرأة لوط، مش معقولة الحديث الإفك جاري فيه. على كل بالنسبة إلى إبراهيم، حابب انا فقط انه شير اشارة لتشوف قديش كان له هو يعني عظمي حتى عند الله. في الخبر موجود في البحار جزء 22 صفحة 152 حديث 5 بيقول عن أبي عبد الله قال كان على قبر إبراهيم بن رسول الله عذق، عذق يعني عذق نخل، يظله من الشمس يدور حيث دارت الشمس. فلما يبس العذق درس القبر فلم يعلم مكانه. هذا بهالمعجز يتهم وتتهم أمه. الأمر الثاني اللي حابب شير له بالنسبة إلى إبراهيم ابن رسول الله عن أبي عبد الله صدق قال قلت له لأي علة لم يبقى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولد ذكر؟ قال لأن الله عز وجل خلق محمدا صلى الله عليه وآله نبيا وعليا عليه السلام وصيا، فلو كان لرسول الله صلى الله عليه وآله ولد من بعده كان أولى برسول الله من أمير المؤمنين، ولم تثبت وصية أمير المؤمنين. طبعا نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لما راضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.